وإياك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في مصر في مجهول المالك، أو في الوظيفة تجاه مجهول المالك. قلنا توجد وجوه وبعضها أقوال. الأول تقدم في الدرس السابق، وهو أنه نظير إرث من لا وارث له، أنه للإمام عليه السلام، وكان يستدل على هذا القول برواية واحدة تقدمت، وتقدمت مناقشتها أيضا سندا ودلالة. الرأي الثاني أو الوجه الثاني أنه لمن هو تحت يده، يعني يملكه المتسلط عليه. هذا القول هو الذي استظهره المحقق الهمداني رضوان الله تعالى عليه، واستظهره واختاره صريحا المحقق الإيرواني، مستندين في ذلك إلى رواية أو صحيحة علي بن مهزيار في كتاب الخمس: أو مال يؤخذ ومثل مال يؤخذ لا يعرف له صاحب، في مقام تعداد. طبعا عندما أقول استظهره لا يعني أنهما بنيا عليه، وإن كانت نسبة السيد الخوئي للإيرواني تستدعي هذا الفهم، ولكننا عندما راجعنا حاشية المحقق الإيرواني أعلى الله مقامه الشريف على المكاسب، وجدنا أنه يجزم بوجوب الصدقة بالرأي المشهور. غاية ما هنالك أنه يقول هذه الرواية صحيحة سندا وواضحة الدلالة. الغريب في الأمر أن المحقق الهمداني مع أنه يقول واضحة السند صريحة دلالة ويقوي هذا، بعد ذلك يبني على روايات الصدقة ولا يناقش هذه الرواية بشيء من المناقشات أبدا. لا يقول مثلا هذه رواية عامة نخصصها نقيده، أبدا أبدا أبدا. على كل حال، الرواية ورد فيها ومثل مال يؤخذ لا يعرف له صاحب، وبالمال الذي يؤخذ لا يعرف له صاحب يقال بأنه ظاهر في المال الذي له مالك له صاحب ولكن لا نعرفه، فهي واردة في مجهول المالك. هذه الفقرة جيد. صحيحة علي بن مهزيار ماذا تقول؟ تقول أنت أيها الآخذ للمال الذي لا تعرف صاحبه، بناء على هذا التفسير يجب عليك الخمس في هذا المال. ومن الواضح أن المرتكز أن الخمس لا يجب إلا فيما يملكه الإنسان، فلا بد أن نلتزم بحسب ظاهر الرواية ها بأن هذا الإنسان ملك الأربعة أخماس الأخرى، أو قل ملك حتى الخمس الخامس آنا ما قبل أن يجب فيه الخمس وعليه. فحينئذ يقال رواية سندها معتبر بل صحيح، دلالتها واضحة، فتدل أن كل مال جهل مالكه فالأربعة أخماس بحسب ظاهر الرواية بدلالة وجوب التخميس تكون للواجد للمتسلط على هذا المال، والخمس يكون لأرباب الخمس، الخمس الإصطلاحي. وهذا المعنى هو الذي جعله صريح الرواية المحقق الإيرواني رضوان الله تعالى عليه. هذا الاستدلال قبل أن ننظر إلى بقية الروايات الواردة في مجهول المالك، هذا الاستدلال ناقش فيه السيد الخوئي على الله مقامه الشريف، ناقش بكلام فيه شيء من الطول، يعني حدود صفحة. زبدة هذا الكلام وخلاصة هذا الكلام أن هذه الصحيحة ليست مسوقة لبيان أن مجهول المالك ما هو حكمه أساسا، هذه الرواية مسوقة أساسا لبيان الموارد التي يجب فيها الخمس من باب الاكتساب أو مطلق الاستفادات، الغنيمة يغنمها المرء والفائدة يفيدها إلى أن وصل ومثل مال يؤخذ لا يعرف له صاحب. فيقول السيد الخوي بناء على هذا فالرواية لا إطلاق لها للحالات التي يملك فيها الإنسان مجهول المالك ويجب عليه التصدق فيها ويجب عليه التخميس مو التصدق عفوا. حينئذ كأن الرواية تقول في المورد الذي يملك الشخص فيه مجهول المالك يجب عليه التخميس. تفتت؟ يعني هي ليست في صدد البيان من جهة حتى يقال مطلقة، ليست في صدد البيان من جهة أن مجهول المالك متى يملك ومتى لا يملك، هي في صدد البيان من جهة أن ما يملك منه يجب فيه الخمس. فكل مال مجهول المالك ملك لشخص يجب عليه فيه الخمس. وحينئذ الرواية تدل على أن بعض مجهول المالك على الأقل في بعض حالاته يملك ويجب على مالكه أن يخمسه، وهذا لا يضرنا يقول السيد الخوي، هذا ليس في محل كلامنا. إذن فالرواية تدل على أن مجهول المالك يملك في الجملة، أما متى يملك متى لا يملك الرواية ليست بصدد البيان، وعليه فلا يمكننا أن نستفيد منها أن مجهول المالك متى يملك ومتى لا يملك. نعم نستفيد منها أنه في المورد الذي يملك فيه يجب فيه الخمس، والرواية غير واردة في مجهول المالك الإصطلاح اللي هو قسيم اللقطة. يقول السيد نعم دلت الأدلة اتفاقا أن بعض مجهول المالك اللي هو اللقطة في بعض حالاته يعني بعد التعريف سنة الإنسان مخير بين أن يملك وأن يتصدق، في الموارد التي يختار فيها التملك يجب عليه بين أي في المواد التي يختار فيها التملك يجب عليه التخميس. وهذا هذه المفردة لم نستفدها من نفس هذه الرواية، هذه الرواية مهملة ونستطيع أن نستدل بها في مكان من الأمكنة ببركة روايات اللقطة اللي هي مجهول مالك بهذا المعنى لا يعرف له صاحب، نستفيد هذه الفائدة ونفهم.
يعني نقول بأن هذه إذا الرواية هي في اللقطة،
ما نقول هي في اللقطة بدليل، لا 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 ما نقدر نقول بحد نفسها لا تنصرف، الانصراف يكون من داخل نفس الرواية، هذه الرواية من داخلها لا يفهم أنه أي مجهول مالك في أي حالة من حالاته في أي ظرف من ظروفه يتملك حتى يجب فيه الخمس. نعم في المورد الذي يتملك يجب فيه الخمس، بعبارة أخرى هذه القضية موضوعها على سبيل ونهج القضية المهملة. نعم هي قضية حقيقية من جهة التخميس، لكن هي قضية مهملة من جهة أنه متى يملك ومتى لا يملك.
يعني أقول سيما لما يجي أقرأ الروايات التي وردت في مجهول المالك الاصطلاحي
ما موجود ولا رواية تدلل أن مجهول المالك بالمعنى الأخص يملك
هذا.
أحسنتم، فحينئذ نقول هذه الرواية تبقى بلا موضوع حتى نجد دليل يدل على أن هناك مجهول مالك يملك قبل التملك. فهذه بقرينة روايات اللقطة أو قل روايات اللقطة تحقق موضوعا لدليل وجوب الخمس هنا في صحيحة علي بن مهزيان، هكذا يريد أن يقول السيد الخوئي خلاصة كلامه. هذا الكلام غير صحيح طبعا. ليش غير صحيح؟ لأنه أنت من أين شيخ سيدنا تقول مهملة وغير مهملة؟ من عندك أو من ظاهر الرواية؟ لازم تقول من ظاهر الرواية صحيح؟ الرواية في أي شيء ظاهرة، ومثل مال يصطلب من عدو مثلا فقرة، ومثل مال يؤخذ لا يعرف له صاحب، الخمس يجب، يرجى الانتباه لها العقد، الخمس يجب في مثل المال الذي يؤخذ ولا يعرف له صاحب. سلم أن لا يعرف له صاحب معناها مملوك لا يعرف مالكه، لأنه يوجد احتمال آخر سنشير إليه بعد ذلك في بعض المناقشات، وأشرنا إلى عندما قرأنا الرواية عند استعراض الروايات، سلمنا هالمقدار سيدنا. لكن هذا على أي شيء يدل؟ هذا يدل أن كل مال أخذ لا يدل لا لا ماذا؟ كل مال أخذ لا يعرف له صاحب فيجب فيه الخمس، هذا ظاهر الرواية. بعبارة أوضح، الرواية بصدد بيان الموضوعات التي يجب فيها الخمس، أليس كذلك؟ كل مال يؤخذ لا يعرف له صاحب يجب فيه الخمس، هذا المدلول المطابق للرواية. المدلول الالتزامي للرواية أن هذا المال ملك لآخره. لماذا؟ لأنه لا خمس إلا في ملك، ثم يجب على الإنسان أن يخمس إذا ما ملك. أي يخمس بأي معنى يخمس؟ لا أقل، هذا تلازم عرفي. خب يسلمه السيد أخوي. فأقول الرواية بصدد البيان من أي جهة؟ يرجى الانتباه لها النقطة بس. الرواية بصدد البيان من جهة ما يجب فيه الخمس. الرواية قالت كل مال يؤخذ لا يعرف له صاحب يجب فيه الخمس، فكيف تكون مهملة سيدنا؟ الرواية مطلقة تشمل كل مال أخذ ولا يعرف له صاحب، سواء كان من مجهول المالك الاصطلاحي أو اللقطة. نعم، هذا الإطلاق ليس دليل عقلي غير قابل للتخصيص والتقييد، هذا إطلاق روائي قابل للتقييد والتخصيص بالأدلة الخاصة. جاءتنا أدلة خاصة دلت أن مجهول المالك الاصطلاحي يجب التصدق به بعد الفحص واليأس عن الظفر بصاحبه. جاءتنا أدلة تدل أن مجهول المالك بالمعنى الأعم وهو اللقطة أو قسيم هذا لا يملك مباشرة، بل يجب تعريفه لمدة سنة ثم بعد ذلك أنت مخير بين الصدقة والتملك. ففي المورد الذي تأخذه وتتملكه يجب فيه الخمس. فالرواية مطلقة غير مهملة، الرواية مطلقة. لو خلينا وهذه الرواية فهي تدل على أن كل مال يؤخذ لا يعرف له صاحب يجب فيه. أصلا فحص مواجب لو خلينا وهذه الرواية. دلت الأدلة على الفحص فالتزمنا بالفحص، دلت الأدلة أن مجهول المالك الاصطلاحي تصدق فالتزمنا بالتصدق، دلت بعض الأدلة على أن اللقطة من مجهول المالك بالمعنى العام بعد تعريفها سنة قابلة للتملك، إذا لم تكن لقطة حرم طبعا، لأن لقطة الحرم غير قابلة، فبها ونعمت نلتزم بها. حقيقة أنتم تفهمون من هالرواية أنها مهملة عندما يقول يجب الخمس في المال الذي تأخذه ولا تعرف له صاحبا، هي بصدد البيان أصلا من جهة مو الخمس، من جهة موضوع الخمس. دلالتها المطابقية وجوب الخمس في كل مال أخذته، دلالتها الالتزامية ملكيته، لأنه لا خمس فيما لا يملكه الإنسان. بعبارة أوضح شيخنا، من أين نقول هذا؟ قد واحد يجي قلنا لا يملك ويجب عليه الخمس، أقوله من أين هذا؟ يعني هو بقي على ملك صاحبه؟ إذا بقي على ملك صاحبه قد يكون صاحبه غير متعلق فيه الخمس أصلا، قد يكون خمسه قبل يوم.
هدية لمن لا يقول بهدية.
أحسنتم. فهذا الإطلاق لا يناسب بقاءه على ملك صاحبه، فلازم التخميس حينئذ أن البقية تكون لمن؟
لنفس
اللاقط. بل حتى الخمس الخامس لازم له، لكن يجب عليه إخراجه خمسا، خمسا فوريا. ها قد يقال هنا لا خمس بعد نهاية السنة، على كل حال هذا بحثا في الخمس مو هنا، أنه يجب تخميسه فورا لو التزمنا بهذا. عموما فنحن نقول للسيد الخوئي نوافقك في النتيجة، لكن لا نوافقك في طريقة الوصول إليها. نحن نرى أن الرواية مطلقة تقيد بالروايات التي دلت على أن مجهول المالك الاصطلاحي بناء على إذا قلنا بأن مجهول المالك الاصطلاحي دائما يتصدق به، ولا سيأتي لدينا تحفظ على هذا الكلام، نحن نفرق بين الشخص والكل في الذمة، سيأتي إن شاء الله. ووافقناك سيدنا أنه في اللقطة الخاصة غير لقطة الحرام بعد التعريف سنة يكون مورد الرواية، فالرواية مطلقة تكون قابلة للتقييد. ها؟
مجهول المالك
لا بهذه الرواية يملك،
لا قصدي
يكون نروح للروايات الأخرى لنرى أنه يملك أو لا يملك. هذا كله
بناء على الروايات التي استنبط منها القوم لا يملك التي وردت في المرة.
أي
أتي وجه التملك.
هذا كله إذا قلنا مال يؤخذ لا يعرف له صاحب، يراد منها المال المملوك الذي لا نعرف صاحبه، وإلا يحتمل احتمال آخر في الرواية وهو أنها ناضية لحيازة المباحات أو ما شككنا أنها لا زالت على الإباحة الأولية أو لا، أو الأموال التي يدل دليل على الإعراض عنها، مالكها أعرض عنها مثل حصيرة بالية، مثل الأشياء تركها أصحابها في الشوارع، كما لو كنا في بلد العرف فيها الآن كما في الخارج هناك حاويات لهذه الألبسة القديمة، الموديلات القديمة إلى ما هنالك يضعونها، هذه البالات التي تأتي إلى البلدان العالم الثالث عادة، وهذه يوجد أمر على أن صاحبها أعرض عنها. ها؟ فهنا هذه أموال لا يعرف لها مالك، احتمال أنه باقي مالكها موجود لكن الأمارات تدل على أنه لا يوجد مالك، أو المباحات الأولية أو المباحات اللي نحتمل أنها حيزت ونحتمل أنها لم تحز، كما لو وجدنا حطب مقطع ما علمنا أن هذا حازه شخص أو أنه كان بصدد التنظيف للمكان فقطعه ووضعه جانبا لا بقصد الحيازة والتملك. فالرواية يمكن أن تكون ناظرة للأمور التي تتملك بالاستيلاء عليها بالحيازة وهي المباحات الأولية وعليه، فتكون الرواية أجنبية بالأساس عن كل محل بحثنا. وهذا الاحتمال شيخا ليس احتمالا ضعيفا، احتمال معتد به، فإن الرواية قالت مال يؤخذ لا يعرف له صاحب، ما قالت لا يعرف صاحبه، يعني له صاحب لا يعرف، فإن هذا العقد من الكلام لا يعرف له صاحب يعني لا يعرف أن له صاحب أساسا أو ليس له صاحب لا أقل، إذا ما نجزم بهذا هذا هو المحتمل، وإذا تطرق هذا الاحتمال بطل الاستدلال بالرواية في محل كلامنا لأننا لا نحرز أنها ناضرة لمحل كلامنا. هذا القول الثاني مع مناقشته. القول الثالث أو الرأي الثالث أو الوجه الثالث، جواز الاحتفاظ بالمال والعمل به وإخراجه صدقة قليلا قليلا حتى يتم. هذا إذا تتذكرون كان يوجد رواية واحدة تدل عليه وهي رواية صاحب الخان، رواية صاحب الخان في الجزء السادس والعشرون صفحة 297. جيد. أي. لا لا ذيك في الكل في الذمة في الأجرة 297 الحديث الثالث، وبالإسناد عن يونس، سند الشيخ الصدوق، لا سند نفس الكليني، الكليني قال ما عنده وبإسناده، لذلك ما قال وبإسناد، بالإسناد، الإسناد هو محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن نصر بن حبيب صاحب الخان. هذا أول إشكال في الرواية على المشهور طبعا من أن هذا الرجل ما إلى ذكر أصلا في كتب الرجال، مهمل لا نعرف شيئا عن حاله، لكن نحن على مبنانا لا يضر هذا لأن يونس هو الراوي عنه. قال كتبت إلى عبد صالح، غالبا تستعمل في الإمام الكاظم هذه، لقد وقعت عليه السلام عندي ما أتى درهم وأربعة دراهم، واردة في الشخص إذن مو في الكل، وأنا صاحب فندق ومات صاحبها، يعني واضح أنه يريد يقول هو نزل عندي في الفندق أجير مستأجر استأجر في الفندق ومات في الفندق ولم أعرف له ورثة، فرأيك في إعلامي حالها وما أصنع بها، فقد ذقت بها ذرعا مال شخصي مو كلي. فكتب عليه السلام اعمل فيها وأخرجها صدقة قليلا قليلا حتى تخرج. اعمل فيها واضح، ما قال احتفظ فيها، قال اعمل فيها يعني اجعلها جزء من رأس مالك اللي تشتغل فيه، وهذه يعني ماذا؟ أما هو فالمفروض مات. وأما بالنسبة لا أعرف له ماذا يقول، يقول فكتب ولم أعلم له ورثة، فرأيك في إعلام حالها. ولم أعلم له ورثة، مو لا أعرف له ورثة، لا أعلم وجود ورثة له. هذه فيها قرينة على أن الرجل ممن لا يحتمل أن أباه وأمه باقيين على قيد الحياة، لأن قدر متيقن كل شخص يموت له ورثة من الطبقة الأولى وهما الأب والأم. بس الزوجة مسبوقة بالعدم، الأولاد مسبوقون بالعدم، الإخوة مسبوقون بالعدم. قدر متيقن ما جاء إلى الدنيا بلا أب وأم، ها؟ فيقول ولم، شوفوا العبارة، قال ولم أعرف له ورثة. هذا يحتمل أني لا أعرف وجود أي وارث له، ويحتمل أنه أكو ورثة لكن أنا لا أعرفهم، هذا التعبير. وإن كان الأقرب هو الأول، خب. هذا يعني أن المفروض الرجل في عمر كبير مثلا، بحيث لا يحتمل أن أباه وأمه باقيين، أو نعرف على الأقل أن أباه وأمه ميتين والبقية لا نعرف وجودهم أصلا. الرواية ما تقول هذا بصراحة شيخنا، لكن على كل حال يحتمل منها أن الإمام فهم منه هذا المعنى، وأن الإمام حينئذ طبق على الرواية مال إرث من لا وارث له، فسوف تصير ماذا؟ سوف تصير هذه ملكا للإمام صلوات الله وسلامه عليه. طبعا السيد الخوئي هنا له كلام غريب شيئا ما، يقول الظاهر من الرواية أن الرجل فحص ولم يجد ورثة، فاحتمل عدم وجودهم أصلا. هذا تحميل على الرواية إنصافا، ليس في الرواية أنه فحص، بل هو خلاف الظاهر. أنا صاحب فندق، ما رحت لا دورت ولا سألت. الفندق تعلمون ينزل فيه الناس اللي هم مو من أهل البلد، اللي من أهل البلد عاد ما ينزلون فيه.
لذلك عندما نوع من اليأس للحصول أو الظفر،
أحسنتم، شيء من هالقبيل. واحد مر علي هالليلة، ما كانت سابقا يعلم جوازه وأهل بلده ومن أي بلد هو. في الماضي واحد يجي أجر غرفة ويجلس، لا نعرف عنه شيء أصلا، لا يعرف عنه شيء. حتى لو كانوا يكتبون، ما كان متعارف يكتبون في الفنادق. في الفندق أي شخص يأتي وينزل لا يسأل عن شيء. فحملها على الفحص تحميل على الرواية، ما موجود. نعم في مثل المورد تجري أصالة عدم وجود الوارث له بالنسبة لغير الأب والأم، نعم. يبقى الأب والأم يحتمل وجودهما، يحتمل وجودهما. وإذا احتمل وجود الأب والأم مسبوقان بالوجود، ليس مسبوقين بالعدم الأب والأم، يجري استصحاب بقائهما حينئذ، استصحاب بقاء الوارث، وهذا يمنع من تطبيق قانون ميراث إرث من لا وارثة لا لازمه شرعي،
لازمه
أي
وجوب الفحص. يعني
بعبارة أخرى لازمه أن هذا المال صار لهما، هذا لازم شرعي مو عقلي. استصحاب بقاء الحياة لازمه ترتيب الحقوق الشرعية ومنها توريثهما. خب لابد أن هناك مانعا من إجراء هذا الاستصحاب، وإلا فكيف رتب الإمام مباشرة على الرواية؟ رتب ماذا؟ حكم أنه إرث من لا وارثة لا. إذا نقول الإمام رتب إرث من لا وارثة لا، فهو ملكي، وأنا بمقتضى كون ملكي، أنت الرجل من أهل الولاية سألتني إن شاء الله، فأنا أقول هذا ملكي، خليه عندك اشتغل فيه. سوء على القاعدة، المالك هو اللي بيتكلم وهو الإمام عليه السلام، لأنه وارث من لا وارث له. هذا احتمال. الاحتمال الثاني في الرواية أن نحمل الرواية على ظاهرها، نقول هذا الرجل يائس من العثور على ورثة، والورثة مسبوقين بالعدم، يبقى الأب والأم مسبوقين بالوجود، فمقتضى المسألة بقاؤهما. فمع احتمال بقائهما وإرثهما للمال، قال الإمام اجعله سبيل مالك وأخرجه صدقة قليلا قليلا، نقيدها بالأدلة التي دلت على وجوب الفحص، فيجب الفحص حينئذ، إخراج الصدقة نقيده بالأدلة التي دلت على وجوب الفحص فيجب الفحص. فحص ويأس، ما هو الحكم حينئذ؟ الحكم ما قيد، اللي قيد ما هو؟ اللي قيد هو جوازه مباشرة، جوازه جعله في ماله مباشرة والتصدق به، هذا قيد. لكن أصل الحكم ما قيد، وهو جعله في مالك يؤخر، لأنه أصله ما قيد، قيد زمانه في الحقيقة. حينئذ إذا أصله ما قيد ففحصنا ولم نجد له أبا وأما، حينئذ يصير الحكم ماذا؟ يصير الحكم أنه كسبيل مالك، تتملكه؟ لا، ما أتملكه، أجاز لي ولي المال اللي هو الإمام عليه السلام. لا يعلم أن هذا يكون من قبيل بيان الحكم الشرعي أو من قبيل الإمام بمقتضى ولايته العامة، بعيد أن يكون بمقتضى ولايته العامة، لأن الأئمة ما استعملوا ولايتهم أنهم أولى بالناس من أنفسهم وأموالهم، حينئذ وأولى بأموالهم منهم يعني. حينئذ يقال بأن ظاهر الرواية بعد هذا التنزل يصير هو أن حكم مجهول المالك بعد الفحص واليأس عن الظفر بمالكه ما هو؟ حكمه هو التصدق شيئا فشيئا، مع جواز أن أتصرف به كأني مالك له. ها؟ خب، إذا كان حكمه هذا فهذا ينافي بقية الروايات. أول رواية يعارضها هذه الرواية هي الرواية اللاحقة، وهي الرواية الرابعة من نفس الباب، وسندها نفس السند باستثناء الراوي المباشر، وبالإسناد عن يونس عن الهيثم من أبي روح صاحب الخان، قال: كتبت إلى عبد صالح إني أتقبل الفنادق، فينزل عند الرجل فيموت فجأة ولا أعرفه، ولا أعرف بلاده ولا ورثته، فيبقى المال عندي، كيف أصنع به ولمن ذلك المال؟ قال: اتركه على حاله. أمانة يعني راح يصير أمانة شرعية مو مالكية. ما أدري، كأنها نفس الرواية، لكن على كل حال هو صدر الرواية نفس، لا الأخير متعدد، ذاك نصر بن حبيب وهذا الهيثم بن أبي روح، هذا من أصحاب الفنادق. أي أحسنت، ومضمون الرواية في اختلاف. خب هنا يقول أبقه على حاله الإمام عليه، فهذه الرواية تعارض تلك. سيد أخوي قال لا تعارضها، ليش لا تعارضها؟ قال لي أنا تلك بعد الفحص، هذه قبل الفحص. هذا الكلام غريب، لأننا قلنا قبل قليل أن الرواية الأولى ما فيها شيء يدل على الفحص، فأقول بالتعارض تتساقط الروايتان، تتساقط الروايتان. ونرجع إلى العموم الفوقاني، العموم الفوقاني هو وجوب حفظ المال لمالكه لصاحبه.
صحيح
شيخ،
ليس ما نقول
بأنه، فنرجع للقاعدة الأولية، فهاتان الروايتان لم تعطينا شيئا، نروح نشوف بقية الروايات هل تعطينا شيئا أو لا.
ماذا نقول الأولى؟ ظاهرة اليأس عن المصاري بالمال
الأولى. والثانية شنو؟ ثانية نفس المضمون، شوفوا: فينزل عند الرجل فيموت فجأة ولا أعرفه ولا أعرف بلاده ولا ورثته. هنا أصلا ما إلى معنى الفحص شيخنا، أصلا هنا مصداق اليأس الواضح، يقول لا أعرفه هو ولا أعرف بلاده ولا أعرف ورثته.
وكلا الحكمين لم يطلب منه الإمام الفحص على كل حال.
إيه أدري، فأقول هذه الرواية ظاهرة جدا في اليأس عن الظفر بالمالك. قل الأولى أيضا كذلك، قل الأولى أيضا كذلك. خب الأولى تقول ضعه في سبيل مالك وأخرجه قليلا قليلا، هذه تقول أبقه أتركه على حاله.
فإذا قلنا بأن الإمام له الولاية لا تعارض بينهما،
إذا له الولاية ما في شك له الولاية، إذا قلنا بأنه أعمل الولاية أقول. نحن نقول بناء على أن الروايتين تبينان الحكم الشرعي الأول، يوجد تعارض أو لا؟ إحنا على هذا نستدل. إذا قلنا على الولاية أصلا تصير الرواية الأولى أيضا أجنبية عن محل كلامنا، إحنا نتكلم في الحكم الشرعي في المجهول المالكي.
يمكن أيضا أقول الجمع هكذا،
ماكو مانع، لكن هذا يخرجهما حينئذ عن محل البحث أساسا. ولكنه خلاف الظاهر، لأن الإمام عادة لا يعمل ولايته الخاصة في أموال الناس، بل الإمام جرى مع الناس في أموالهم على أساس تطبيق الأحكام الشرعية. ولا مرة شفنا الإمام يجي يقول أنا أولى بك من أولى بمالك منك ويأخذ مالك.
عندما قال الإمام الصادق عليه السلام أتفعل؟
يخب أتفعل ذاك، أتفعل من باب أنه هذا ملك الإمام أصلا، مال الإمام ذاك، هذا مو مال الإمام. بالمعنى الطولي مو مال الإمام يعني، وإلا كل شيء للإمام. خب على كل حال، فهالرواية لو سلمنا أنها لبيان الحكم الشرعي، دعنا نقول هذا الكلام، فهي معرضة بهذه الرواية، ما ترجح سندي بينه. السند نفس السند إلى يونس، والذي يروي عنه يونس هنا وهناك كلاهما مجهول لولا رواية يونس عنه، فهنا من ضعيفتان تتعارضان تتساقطان. وقول السيد الخوي لا تعارض غريب غير صحيح، فإن المورد واحد. وعلى هذا الأساس فهذا القول أيضا لا ينتهي إلى محصل، هذا القول الثالث. القول الرابع هو القول المشهور بعد المعروف، وهو أن مجهول المالك مطلقا يجب التصدق به من المتسلط عليه، يرجى الانتباه للذيل، من نفس من بيده المال، مو أنه يدفع الحاكم الشرعي ولا يستأذن من حاكم شرعي ولا شيء، أنه يجب عليه هو أن يتصدق به. هذا القول هو القول المعروف والمشهور في الطائفة. هذا القول توجد روايات، خلينا نمر عليها بسرعة. الروايات توجد روايات يمكن الاستدلال بها عليه، وهذا القول يذهب إلى وجوب التصدق في كل مجهول مالك، سواء كان كل في الذمة أو شخصي. قل نشوف بأي شيء استدل. استدل في كلماتهم، أجمع كل الروايات الموجودة في الكلمات بعدة روايات تنتهي 3 5 6 روايات. الرواية الأولى الجزء 18 صفحة 202، كلها تقدمت الروايات عند الاستعراض، بس نمر عليها من جهة محل الكلام فقط. الرواية الأولى رواية علي بن ميمون الصائغ، والرواية الثانية هم نفس الرواية باختلاف يسير. أولا الرواية، قلنا الرواية قلنا الأولى ضعيفة السند لأن فيها علي بن حديد، وأما علي بن ميمون الصائغ فقلنا نوثقه لرواية صفوان عنه، قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عما يكنس من التراب فأبيعه فما أصنع به، قال تصدق فإما لك وإما لأهله، فإن فيه ذهبا وفضة وحديد، فبأي شيء أبيعه؟ قال بعه بطعام، قال لي إن لي قرابة كذا. قلنا هذا خارج عن مجهول المالك سابقا، مضافا إلى ضعف السند هو خارج عن مجهول المالك، لأن تراب الصواغين تجري العادة أنه لا يعتنى به، يجتمع شيئا فشيئا فشيئا، ثم لا يعرف منه مالك الحق الفعلي، لأن كثير من الناس تمر وتذهب، هذا يجي يحف خاتمة، ذاك يأتي ويصوغ قطعة ذهب، ثالث يأتي، فما يجتمع يسير نزر يسير، وجرت عادة الناس على الإعراض عنه، مضافا إلى أنه ما يقيمه، كل واحد بمفرده لا قيمة له، المجتمع عبر زمن طويل هو الذي يصير له قيمة فعلية. رواية هذا ذكرناه مرارا، ومن هنا الإمام يقول ما يدرى أصلا أحد إلى ما إلى، بعضهم قد لا يكون لهم أصلا. يقول الإمام في الرواية الثانية أنه ليش ما تتكلم معهم، يقول له إذا تكلمت معهم يتهمونني أصلا، مو جاري العادة على هذا، مو جاري العادة على هذا، إذا أروح أستحل من واحد يفهم أني كاين مشحف عليه، حافف كثير من ذهبه مثلا أو شيء من القبيل. الرواية الثانية تقول، وهي الرواية التي نصحح سندها بإسنادي، عن محمد بن أحمد بن يحيى عن عمران عن أيوب بن نوح عن صفوان عن علي الصائغ، قال سألته عن تراب الصواغين وإن نبيعه، قال أما تستطيع أن تستحله من صاحبه؟ قلت لا، إذا أخبرته اتهمني. لو كان صياغة عادية تراب بسيط لا، ليست موارد التهمة، لأن هذا شيء متعارف، ومتعارف أن الناس تلغيه. بعبارة أوضح شيخنا، المقدار المتعارف كأن الناس يرونه أشبه بملك للصائغ أصلا.
لكن في بعض الناس
خلاف العرف، خلاف العرف العام. قال بعه، قلت بأي شيء نبيعه؟ قال بطعام. قلت فأي شيء أصنع به؟ قال تصدق به. المحل الشاهد هنا أنه مال مجهول المالك وتتصدق به. نحن قلنا هذه الرواية لا يظهر منها أنها من موارد مجهول المالك أصلا، لأن الرواية وردت في مورد السيرة العملية جارية على الإعراض عن هذا التراب اليسير. إنسان متدين مولانا، أنت لو كنت لأنه إذا أسأل هذا يعني أني أنا مجحف عليه، مظنة التهمة أني ما نزلت من صياغته التراب المتعارف، نزلت أكثر من المتعارف.
يعني أقلبها بالإعراض بعد ذلك التوجه والتهمة.
أحسنت. أي وأكو احتمال أن بعض الناس ما يعرضون حتى عن هذا اليسير، بعض الناس مدقون في أموالهم. أي لذلك أنا أخاف من القضية، فيقول للإمام تخرج من الخوف بالصدقة بعد تنتهي، لأن ما تشخص كل واحد كم له، كم هو ترابه، ما هو أصلا فضة ذهب حديد نحاس، لأن كله يختلط، التراب في كيس واحد يختلط، ثم قيمته يسيرة، هو وهو مجتمع قيمته يسيرة، فكيف قبل الاجتماع؟ لأن هذا يحتاج بعدين يأخذوه خلوه بالفرن يصهروه حتى يخرج الحديد إلى جهة والنحاس إلى جهة والفضة إلى جهة والذهب إلى جهة حتى يعاد صياغته ذهب من جديد. قضية يعني قد تكلف أكثر من فائدته يعني. فهذه الرواية مو واضحة أنها وردة في مجهول مالك. نعم تصبح مؤيد للحكم لو وجدنا دليلا عليه لقوة احتمال أنه أمره بالصدقة، لعل بعض الناس ما أعرض عن ماله، لعل بعض الناس شنو بقي ملكه، لكن لا تميزه، إما لك أو لأهله، يقول له إما لك أو لأهله، إذا معرضون فالصدق لك، إذا مو معرضون فالصدق لهم. فهي بعبارة أخرى شبه مصداقية لمجهول المالك، مو معلوم أنه مجهول المالك. وبالرواية الثانية جزء 17 الجزء 17 أو الثالثة صارت، لأن رواية صفحة 364 جيد. الحديث الأول محمد بن يعقوب عن محمد بن جعفر الرزاز عن محمد بن عيسى عن أبي علي بن غش، قلنا موثق السند صحيح يعني. قال سألت أبا الحسن عليه السلام، جعلت فداك، اشتغيت أرضا إلى جنب ضيعتي بألفي درهم، فلما وفيت المال خبرت أو خبرت أن الأرض وقف، قال لا يجوز شراء الوقف، ولا تدخل الغلة في مالك وادفعها إلى من وقفت عليه. قلت لا أعرف لها ربا، وقلنا لا أعرف لها ربا بقوة لا يعرف لها رب، ها حين من تعرضنا للرواية. قال تصدق بغلتها. يقال أن هذا مال مجهول المالك يتصدق بغلتها. أقول أول الكلام أنه مجهول المالك، قد يكون الوقف في سبيل الله سبحانه وتعالى، قد لا يكون موقف على شخص بعينه، والتصدق سبيل من أوضح سبل الله سبحانه وتعالى، فالرواية أجنبية أصلاً عن مجهول المالك الاصطلاحي.
يعني واضح أن هنا شيخنا بأنه فعلاً لا يعرف لها مالك، لأن الوقف معمول عرفاً لو كان صاحبه يعني لعرف بين هذه المنطقة.
أحسنتم، لا أعرف يعني لا يعرف، في قوة لا يعرف. خب الرواية الأخرى واردة في الجزء 25 الباب 7 من اللقطة صفحة 450 حديث الثاني.
هذه صارت في بلدنا شيء يذكر هكذا، البلد قسمت قسام سكنية، بعد ذلك جاء وأخبر بعض الكبار بأنها وقفون، لكن لمن لا يعرف، لكنها وقفون.
خب هذا يصير في سبيل الله حاكم الشرعي يجيز. محمد بن حسن الصفار بإسناده عن محمد بن عيسى بن عبيد، مو بإسناده هو عنه، محمد بن الحسن بإسناده عن الصفار عن محمد بن عيسى بن عبيد، وسند الشيخ للصفار قلنا صحيح، عن يونس بن عبد الرحمن قال سئل أبو الحسن الرضا عليه السلام وأنا حاضر إلى أن قال، فقال رفيق كان لنا بمكة، القضية المعروفة هذه أفضل رواية، فرحل منها إلى منزله ورحلنا إلى منازلنا، فلما أنصرنا أصبنا بعض متاعه معنا، فأي شيء نصنع به؟ قال تحملونه حتى تحملوه إلى الكوفة، قال لسنا نعرفه ولا نعرف بلده ولا نعرف كيف نصنع، قال إذا كان كذا فبعه وتصدق بثمنه. قال له على من جعلت فداك؟ قال على أهل الولاية. والكليني أيضا يروي بسنده الصحيح. هذه أصرح وأفضل رواية في الباب مولانا، وهذه واردة في من؟ في مفقود المالك، مو في مجهول المالك الاصطلاحي، لأن السيد الخوئي، أنا هنا شيئا ما أشكل على السيد الخوئي اللي قال مفقود المالك غير مجهول المالك، هذه واردة في مفقود المالك، وهي أصرح رواية في الحكم هنا، وأوجبت الصدقة على خصوص أهل الولاية. بعد مجهول المالك ما نستطيع أن نتصدق به على كل. خب 25,400 أنا في نظري خب قلت مرارا 463 الحديث الأول الباب 18 من أبواب اللقطة. محمد بن الحسن بإسناده عن الصفار عن علي بن محمد القاساني عن القاسم بن محمد، قلنا المشكلة في قاسم بن محمد أصفهان، عن سليمان بن داود المنقري الشاذكوني عن حفص بن غياث عن ميان ثقة قال سألت أبا عبد الله عن رجل عليه السلام عن رجل من المسلمين أو دعاه رجل من اللصوص دراهم أو متاعا واللص مسلم هل يرد عليه؟ قال لا يرده، فإن أمكنه أن يرده على أصحابه فعل، وإلا كان في يده بمنزلة اللقطة يصيبها فيحرفها حولا، فإن أصاب صاحبها ردها عليه وإلا تصدق بها، ما قال يتملكها، فإن جاء طالبها بعد ذلك خيره بين الأجر والغور. قلنا هذه الرواية نزلت منزلة اللقطة، فلا مانع من الالتزام بأن أحكامها أحكام اللقطة، وإذا أصرينا على أنها من قبيل مجهول المالك فلا بأس بها، تدل على المطلب، تصدق بها. إيه بس المشكلة هنا أنه تدل على الضمان بعد ذلك، فحكمها حكم اللقطة، إما هي لقطة أساسا باعتبار أن الالتقاط من يد الغاصب فالالتقاط من الآلة كما احتملت هذا في حق الرواية سابقا، فمو واضحة في مجهول المالك الاصطلاح الذي نحن بصدد الحديث عنه. جيد، بقى عندنا رواية واحدة، الرواية هي في الجزء 25 450 الحديث الأول. جيد، محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن موسى بن عمر، قلنا الأشعري وثقناه، عن الحجال عبد الله بن محمد عن داود بن أبي يزيد أو أبي زيد، هذا ما إلا توثيق أبدا، عن أبي عبد الله قال رجل إني قد أصبت مالا وإني قد خفت فيها على نفسي، لو أصبت صاحبه دفعته إليه وتخلصت منه، قال فقال له أبو عبد الله والله لو أصبته كنت تدفعه إليه، قال إيه والله، قال فأنا والله ما له صاحب غيرك، فاستحلفه أن يدفعه إلى من يأمره فحلف، فقال فاذهب فاقسمه في إخوانك ولك الأمن مما خفت منه. قال فاقسمه، هذه الرواية هي نفسها التي استدلينا بها أنه إرث من لا وارث له، الرواية صاحبة القول الأول، إحنا نريد نستشهد بها هنا، فاذهب فاقسمه. أول الرواية ضعيفة السند وماكو جابر لسندها، ثانيا يحتمل قلنا أنها واردة في المال الشخصي للإمام باعتبار لا يعرف لها صاحب لقوة احتمال أصابا من السلاطين، ها؟ وعلى كل حال قال فاذهب فاقسمه، ما صرح الصدقة في الرواية، اقسمه بين إخوانه، هو مالي الشخصي، أنا الإمام يقول له مالي روح وزع على الشيعة، ها؟ ما قال له خصوص الفقراء منهم، ما قال له. على كل حال لو حملناه على الصدقة فيصبح على كل حال مؤيد لتلك الروايات، وإن كان نحن شككنا في كونه مورد مجهول المال. إذن رواية وحيدة فريدة شيخنا، وهي في مفقود المالك، وهي في المال الشخصي، فلا مانع حينئذ من الالتزام بهذه الرواية إن لم يعارضها معارض، لا مانع من الالتزام بهذه الرواية إن لم يعارضها معارض، بأي معنى لا مانع من الالتزام بها؟ لا مانع من الالتزام بها في المال الشخصي في المفقود. وهنا جاء السيد الخوئي، ما ردت أستعمل التعبير لعله غير لائق من أقل تلامذته، ما هو؟ قال ويجري هذا الحكم في المجهول المالك بطريق أولى، ماكو أولوية. من أين الأولوية؟ نعم هما من واد واحد، نعم سيدنا، لكن أنت ليش من أول رفض أن يكونا من واد واحد؟ نعم هما من واد واحد، رجعت والحمد لله. فحينئذ القول بوجوب الصدقة لا يوجد عليه دليل تام إلا رواية واحدة وهي رفيق الحاج، وهذه الرواية واردة في المفقود ونجريها في المجهول، واردة في الشخص غير واردة في الكلي، فلا تدل على حكم الكلي. أصلا كل الروايات حتى الضعيفة كلها واردة في الشخص، وعليه فلا يجري الحكم في الكلي إذا إلا إذا وجدنا رواية تدل على الكلي. هذه الروايات بأصلها قد تعارض بها رواية منه، قد تعارض بها رواية يونس الثانية صاحب الخان اللي قال اتركه على حاله، هم واردة في الشخص مو في الكلي، تلك واردة في الشخص لا تعارض الروايات الواردة في الكلي، تعارض هذه. نقول بأن هذه الرواية لا تصلح للمعارضة في المقام. لماذا لا تصلح للمعارضة في المقام؟ وإن كان موردها بعد اليأس كما هو ظاهرها عن الظفر بالمالك وقال أبقه على حاله، لا تصلح للمعارضة، لأن الشهرة العارمة قائمة على العمل بهذه الرواية وما كان في مضمونها، فترجح على تلك. بلا شك ترجح على تلك، فإن الشهرة عظيمة فيما يرتبط بهذا الجانب. طبعا عند غيرنا القضية أسهل من هذا، الرواية عندهم ضعيفة أساسا، تلك إيه رواية يونس، لكن نحن ملزمون بأن نقول هذا الكلام. بعد هذا ننتقل إلى القول اللاحق، وهو أنه لا يجوز التصدق بل يجب الإعطاء للحاكم الشرعي أو الاستئذان منه. سيأتي إن شاء الله، ما باقي شيء، يأتي ونتكلم هم عن الحكم في الكل، وإن شاء الله لعلنا نختار التفرقة في حكم مجهول المالك بين الشخص والكل. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
They live in America.